بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى بيان حقيقة العصمة. لكي تتضح حقيقة العصمة وأنه كيف يكون إنسان ما أو أي موجود يصل إلى مقام لا يصدر منه خطأ ولا رذيلة ولا سهو ولا نسيان ولا أي شيء يخالف الواقع ونفس الأمر، لكي تتضح هذه الحقيقة نحتاج أن نمر مرورا سريعا على أقسام العلم من القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يبين لنا العلم نجد أنه يذكر أقسام متعددة للعلم. القسم الأول من العلم هو ما نعبر عنه بالعلم الاكتسابي، بالعلم الحصولي، وهو سنخ من العلم يرتبط بعالم المفاهيم. الإخوة الذين درسوا علم المنطق، درسوا الفلسفة، واضح لهم هذا القسم من أقسام العلم. من أهم خصائص هذا السنخ من العلم أنه هو شيء وما يحكي عنه ذلك العلم شيء آخر، فإن الصورة التي نملكها عن النار هي شيء والنار الخارجية شيء آخر بشهادة اختلاف الآثار، فإن الصورة الموجودة عن النار في الذهن لا تحرق ولا هي حارة ولا هي مضيئة ولا أي أثر من الآثار الأخرى الموجودة للنار في الواقع الخارجي، لأن النار الخارجية حارة مضيئة محرقة، وبتعبير المحقق الطوسي إذا يتذكر الإخوة أنه كلما أخذ منها شيء لا ينقص، ونحو ذلك مجموعة من الآثار والخصائص. إذن واحدة من أهم خصائص هذا السنخ من العلم سنخ لا يترتب عليه الأثر الموجود للواقع الخارجي، فالواقع الخارجي له أثره وهذا العلم ليس له ذلك الأثر. هذه واحدة من خصوصياته. واحدة من أهم خصوصياته أنه قد أنت إذا علمت بأن النار محرقة قد تضع يدك في النار وقد لا تضع يدك في النار، ولكن حيث أنك عالم بالآثار المترتبة على وضع اليد في النار وهو الألم الشديد أنت لا تضع، ولكنه قد تعلم بالمعاد، وفي المعاد يجازى الإنسان على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكن مع ذلك تفعل الشر وتترك الخير أو لا؟ نعم، لأن هذا العلم سنخ علم قد يترتب عليه الأثار وقد ماذا؟ وقد لا يترتب عليه الأثر. ما أدري واضح ولا؟ إذن أنت عندما تأتي إلى هذا السنخ من العلوم تجد بأن هذا السنخ من العلوم، التفتوا إليه جيدا، هذا السنخ من العلوم خصوصيته الأولى تلك، خصوصيته الثانية هذه، وتحصيل هذا السنخ من العلم أيضا لا يتوقف على شيء، لا يتوقف إلا على أن يكون الإنسان فيه قدرة وقوة عاقلة. أنت إذا أردت أن تتعلم مو فقط علم الفقه وعلم الأصول، بل حتى علم الأخلاق وعلم الفلسفة وعلم العرفان النظري وجميع هذه المعارف، ولست بمؤمن، بل لست بمسلم، بل لست بموحد، تستطيع أن تتعلمها أو لا تستطيع أن تتعلمها؟ لا محذور في ذلك ولا مانع. ومن هنا لا من حيث التعلم تتوقف على شرط، إلا شرطية ماذا؟ أن تكون عاقلا، فيك قوة على التعقل. وآثارها هذه الآثار، فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أو تعقلون. مو تعقلون، تشكرون في ذهنك، أسموه بالضبط ما أتذكر، بليك ماذا قليلا، لا لعلكم بها أصور، بلي لعلكم تشكرون في ذهني، مرة راجعتها أنا كانت لعلكم، هي تشكرون بس مو قليلا. صحيح، على أي الأحوال هذا سنخ من العلم، وهو العلم الذي يكتسبه الإنسان، ومن حيث الأثر أيضا سنخ علم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن علموا بها ولهم يقين بها، ولكن ومع ذلك ماذا؟ جحدوا، لا يترتب عليه الأثر المطلوب منه. ومن حيث الشرائط الحصول، الله سبحانه وتعالى يقول: أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. خلص، بعد أن يكون مؤمنا، أن يكون مسلما، أن يكون طاهرا، أن يكون لا يتوقف على أي شيء، لا من حيث التعلم يتوقف على شرطين، ولا من حيث الأثر لا بد أن يترتب عليه ماذا؟ الأثار. هذا سنخ من العلم. سنخ آخر من العلم القرآن الكريم يشير إليه، يقول: لكي تحصل على هذا العلم لا بد أن تكون متقيا، وإلا إذا لم تتقي فلا تحصل هذا العلم. التفتوا جيدا، هذا سنخ آخر من العلم. هسه أي نحو من العلم هذا؟ ذاك بحث آخر. المهم أن القرآن الكريم يقول: هناك نحو من العلم، ما لم يكن الإنسان متقيا هل يمكن أن يحصل ذلك العلم أو لا يمكنه؟ ها؟ لا يمكنه. واتقوا الله ويعلمكم الله. بعد هذا العلم ليس علما يمكن للإنسان أن يكتسبه من غير تقوى، لا لا، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. أنت إذا كنت من المتقين الله سبحانه وتعالى يجعل لك ماذا؟ فرقانا. فلهذا السيد الطباطبائي في الميزان المجلد التاسع، المجلد التاسع صفحة 56 هكذا يقول في ذيل هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر، إلى أن يقول: الفرقان ما يفرق به بين الشيء والشيء، وهو في الآية بقرينة السياق وتفريعه على التقوى الفرقان بين الحق والباطل، سواء كان ذلك في الاعتقاد بالتفرقة بين الإيمان والكفر وكل هدى وضلال، أو في العمل بالتمييز بين الطاعة والمعصية وكل ما يرضي الله أو يسخطه، أو في الرأي والنظر بالفصل بين الصواب والخطأ فإن ذلك كله مما تثمره شجرة التقوى. إذن التقوى شجرة، وهذه الشجرة لها ثمرة. ما هي ثمرتها؟ ثمرتها أن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل له؟ يعطيه نورا، من خلال هذا النور يميز بين الصواب والخطأ، بين المعصية والخطيئة، بين الحق والباطل، بين الرذائل والفضائل ونحو ذلك. وإلا إذا لم يكن متقيا لا يستطيع أن يميز بين الهدى والضلالة. التفتوا جيدا. إذا أردت أن تكون ناظرا بنور الله، المؤمن ينظر بنور الله، إذا أردت أن تكون هكذا عليك ماذا؟ عليك بتحصيل التقوى. هذه الثمرة بذرتها أين؟ ها؟ بذرتها التي تثمر هذه الثمرة أين؟ أنت تريد تفاح، هذا التفاح من أين تحصل عليه؟ من بذرة القمح والتمن والحنطة؟ لو لابد أن تحصل بذرة التفاح، أي منهما؟ ولابد تذهب إلى بذرة التي تنتج شجرة التفاح، وشجرة التفاح تعطي لك ثمرة ماذا؟ ثمرة التفاح. هذه الثمرة وهي يجعل لكم فرقانا، أو في آيات أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الثمار شجرتها أين؟ ها؟ التقوى. إذن اتضح إلى هنا بأنه عندنا سنخ من العلم، التمييز بين الحق والباطل، التمييز بين الهدى والضلالة، سنخ من العلم. اتضح أن هذا العلم منشأه أين؟ ها؟ منشأه التقوى. فإن لم يكن الإنسان متقيا لا يستطيع أن يحصل على هذه الثمرة. خب، من حيث الأثر ما هو؟ التفت جيدا. الإنسان إذا كان متقيا في الأعم الأغلب يعمل بالطاعة ويترك المعصية، أو في الأعم الأغلب يعمل المعصية ويترك الطاعة، أي منهما؟ ها؟ التفتوا جيدا. هناك كنا نقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذا لم تكن تترتب هناك أي ثمرة، قد تترتب وقد لا تترتب. أما هنا ماذا؟ أيضا قد تترتب وقد لا تترتب. لو في الأعم الأغلب تترتب، أي منهما؟ إذا التفتوا جيدا، هذا العلم سنخ علم يحتاج إلى مبدأ وشرط مخصوص وهو التقوى، وأثره أيضا ماذا؟ غالبي. ما أدري واضح هذه النقطة أم لا. إذن من حيث المبدأ والشرط ومن حيث الأثر يختلف عن القسم الأول. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان مرارا ذكرت، أنا فقط أذكر العناوين والإخوة إن شاء الله يراجعون هذا الكتاب القيم، في الميزان المجلد الخامس صفحة 78 عند بحث قيم هناك بعنوان كلام في معنى العصمة، يقول والعلم النافع والحكمة البالغة وإن كانا يوجبان تنزه صاحبهما عن الوقوع في مهالك الرذائل والتلوث بأقذار المعاصي كما نشاهده في رجال العلم والحكمة والفضلاء من أهل التقوى والدين، غير أن ذلك سبب غالبي لا سبب دائمي. سبب غالبي يعني وقد هاي القد قرأتم في علم النحو تفيد ماذا؟ التقليل. وقد يتخلف. لماذا وقد يتخلف؟ ها؟ باعتبار أن الإنسان مجموعة من القوى، ففيه قوى شهوية وفيه قوى غضبية وفيه لكل من هذه القوى جنود لكل منهما. جنود الشهوة وجنود ماذا؟ الغضب. وقد يتغلب بعضها، تتغلب بعض هذه القوى على ماذا؟ على ذلك العلم، فماذا؟ فيفقده أثره المطلوب. ولكن إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، هذول بمباشرة صحيح يمسهم طائف من الشيطان، مسهم طائف من الشيطان. هذا المس يا مس، المس المادي لو المس المعنوي، يعني الشيطان يجي يقس بيديهم يعني هشكي، مو هذول اللي يفسرون لا يمسه إلا المطهرون، يقول لابد إلا تكون يعني شنو ها إلا بيدك تمس القرآن. يا أخي هذا القرآن أمامك، إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان يمس ماديا لو يمس المعنى، يمس القلب، يمس الروح، وذاك المس مادي لو معنوي، ها مسهم طائف من الشيطان تذكروا. التفتوا جيدا، يعني منشأ المعصية ما هو؟ غفلة. أحسنتم، وإلا لا معنى لأن تذكر، لأن الذكر في قبال ماذا؟ في قبال الغفلة. إذن الإنسان متى يعصي؟ إذا غفل. ومتى يغفل؟ إذا كان العلم حاضرا، لو إذا كان العلم غائبا، إذا كان العلم حاضرا خب لا معنى لأن يغفل، وإنما إذا غاب العلم، عندها يحضر ماذا؟ ما يقابل العلم. ما هو ما يقابل العلم؟ ها هو الجهل. وبتعبير الروايات العقل إذا كان حاضرا فإن الجهل غائب. ما هو العقل؟ ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فإذا لم يعبد ولم يكتسب فهو جهل، أعم من أن تكون تعرف اصطلاحا أو لا تعرف اصطلاحا. فأنت باصطلاح الرواية عاقل أو جاهل، وبعبارة القرآن وبعبارة الروايات الواردة عن الرسول الأعظم العقل يقابله الجهل، والجهل والجاهل على قسمين، من يعرف الاصطلاح وهو القسم الأول من العلم، ومن ماذا؟ ومن لا يعرف الاصطلاح. ما أدري واضح صار؟ فلهذا أنت تجد في كتاب الكافي، من تدخل أول كتاب الكافي ماذا تقرأ؟ كتاب العقل، هو لابد كتاب العلم لو كتاب العقل، ولكنه بعد ذلك يأتي ويقول ماذا؟ كتاب العلم، بعد مو كتاب العلم والجهل. ما أدري واضح النكتة أو لا؟ أن العقل يقابله جهل، والجاهل ماذا؟ على قسم واحد لو على قسمين، جاهل يعرف الاصطلاح وجاهل يجهل الاصطلاح. ما أدري واضح النكتة أو لا؟ إذن إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إحنا ما أدري في هذا البحث في هذه الدروس هنا ذاكرين لكم هذا الترتيب الكافي إشلون، وترتيب كتاب البخاري إشلون؟ لو ما ذاكرين، ما ذكرنا لكم، هسه ذكرنا في درس آخر ذكر. هو جيد جيد، لعد هنا هو مناسب نذكر هاي جملة معترضة، أنا أذكرها للإخوة حتى تعرفون بأنه هذه الكتب القيمة كالكافي وأمثال الكافي اللي مما يؤسف له في مثل هذه الأزمان نسمع من البعض أنهم يحاولون أن يضعفوا روايات الكافي، خوب وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا الكافي، كتاب الكافي، الكاتب له مو فقط محدث خبير بالحديث، ممرة واحد محدث خبير بالحديث، ولكنه من تأتي أنت إلى المضامين، من تأتي إلى مستوياه وجوانبه العلمية الأخرى تجده ليس بذلك المستوى. الكليني رحمة الله تعالى عليه عالم محقق محدث. أنا يكفيني أن أستعرض لكم أبواب الكافي، يعني أبواب أصول الكافي، ها مو أبواب فروع الكافي، فروع الكافي له بحث آخر. أبواب أصول الكافي يبدأ من كتاب ماذا؟ من كتاب العقل. وماذا تريد أن تقول هذه الروايات؟ يريد أن يقول صاحب الكافي، صاحب هذا الكتاب، يريد أن يقول أساس كل شيء من أين يبدأ؟ ها؟ يبدأ من العقل. فلهذا هو رحمة الله تعالى عليه من يأتي إلى كتاب العقل والجهل في آخر رواية ينقلها، يقول عن أبي عبد الله الصادق: إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونورا لهم. فبالعقل عرف العباد خالقهم، وبالعقل عرفوا، وبالعقل لم يزلوا عرفوا به الحسن من القبيح، وأن الظلمة من الجهل، وأن النور في العلم. فهذا ما دل عليه العقل، أو ما دلهم عليه العقل. إذن أساس كل شيء هو ماذا؟ هو العقل. ولكن العقل بما هو عقل؟ لو العقل إذا زود بالعلم يستطيع أن يميز. وهذا الإنسان الطفل أيضا من يكبر إذا لم يتعلم شيئا يوجد عنده عقل، ولكنه لا يوجد عنده علم يستطيع أن يميز بين الحسن والقبيح، أو لا يستطيع، بين الطاعة والرذيلة والمعصية، أو لا يستطيع. إذن ما لم يغذى العقل بالعلم، يوجد قيمة للعاقل أو لا توجد قيمة للعاقل؟ فأردف كتاب العقل بكتاب ماذا؟ ها؟ بكتاب العلم، صار كتاب فضل العلم. طب جيد جدا، إذا كان العلم علما صحيحا، عقل غذي بالعلم، يقول قطعا مثل هذا العقل المغذى المرتضع بحليب العلم وبغذاء العلم يوصل الإنسان إلى ماذا؟ يوصل الإنسان إلى التوحيد. فرتب عليه كتاب التوحيد. شوفوا ايش قد الترتيب علمي، ملتفتين ولا؟ فلهذا بعد كتاب العلم ماذا جاء؟ ها؟ كتاب التوحيد. ولكن لكي تعرف هذا الإله من هو وما هو الطريق للوصول إليه، تحتاج إلى ماذا؟ إلى مرشد، إلى هادي، فأردفه بكتاب الحجة. لأنه العقل بالعلم أوصلك إلى أن هناك ماذا؟ رب وخالق. لكن كيف أتقرب إليه؟ من هو؟ من هو هذا الخالق؟ مثله شيء؟ ليس كمثله شيء؟ ما هي العبادة المقربة؟ ما هي العبادة ماذا المبعدة؟ السائر على غير هدى لا يسيره سرعة البيد، لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا. فأردفه بكتاب ماذا؟ بكتاب الحجة. بعد أن تعين الحجة وهو الإمام، هسه الإمام العم من النبي ومن الإمام، عم من النبي والرسول والإمام بالإصلاح الخاص، هؤلاء جميعا هداة، ولكن كل له وظيفته الخاصة. بماذا يهديه؟ يهديه من خلال، ادخل انت الى الجزء الثاني من اصول الكافي، يهديه من خلال ماذا؟ انا فقط اقرا العنا، من خلال كتاب الايمان والكفر، بماذا يجب ان تؤمن وماذا يجب ان ترفض، الى ان تدخل درجات المؤمن والايمان والاخلاق والى اخره. هذا هو ترتيب كتاب الكافي. هسا أنا فد مقايسة بإجمالية، الآن وقت ما عندي موكول إلى محل آخر. تعالوا معنا إلى كتاب البخاري، لعل كتاب البخاري بالنسبة إلى المدرسة السنية إن لم يكن أهم من الكافي بالنسبة إلينا، فلا أقل أنه يساويه ماذا في الأهمية. تعلمون أن هذا الكتاب يبدأ كتابه، أو هذا الكاتب البخاري يبدأ الكتاب بماذا؟ يبدأ الكتاب بعلم الأحلام والرؤى. اقرأوا أنتوا أول رواية في البخاري تجدونه يبدأ يقول بأنه ينقل رؤية. طبعا صحيح، ما بإشكال من جهة أنه يقول بأن الرؤية الصادقة جزء من 70 جزء من النبوة، ولكنه كما ذكروا الرؤية الصادقة ذلك، أما هذه رؤيتي صادقة أو ليست صادقة، ومن هنا قالوا بأن الرؤية لا توجد فيها ماذا؟ فيها حجية أو لا حجية فيها؟ إذن أساس كتاب الكافي هو العقل، يبدأ من هنا، ولكن هناك يبدأ من ماذا؟ من الرؤية، مما لا حجية له. واضح الترتيب العلمي والباقي الأبواب. هسه ما أدخل في المضامين، لا أدخل في أنه نقل عن أمير المؤمنين لعله 6 أو 5 روايات، ونقل عن أبي هريرة ما أدري كم 100 رواية أو كم 1000 رواية، ما ذاك بحث آخر. هسه الآن مو بحثي ذاك. خب هاي جملة معترضة كانت، نرجع إلى محل حديث. قال وهو أنه التقوى شجرة تثمر هذه الثمرة، وهي دائمية الثمرة أو غالبية. قال غالبية، لماذا؟ قال والوجه في ذلك، رجعنا إلى كلام الطباطبائي في الميزان صفحة 78 من المجلد الخامس، والوجه في ذلك أن القوى الشعورية المختلفة في الإنسان يوجب بعضها ذهوله عن حكم البعض الآخر أو ضعف التفاته إليه، لأن الإنسان ليس هو فقط عقل، وإنما ماذا؟ فيه قوى أخرى من شهوية وغضبية، ولكل من الشهوية والغضبية ماذا؟ جنود، كما أن للعاقلة أيضا جنود، وهذه في صراع مستمر الذي عبرت عنه الروايات بالجهاد الأكبر. فلهذا تجد أنه أساسا فد معركة محتدمة بين العقل وجنوده من جهة، وبين الشهوة وجنوده ماذا؟ من جهة أخرى. وعندك أنت 3 حالات لا رابع لها، إما أن ينتصر العقل وجنوده على جنود الجهل والغضب والشهوة، وإما أن ينهزم فيؤخذ أسيرا، وإما أن يقتل، ولا طريق ثالث مكر. في الجهاد الأصغر أنت عندك 4 طرق، الطريق الأول انتصار الحق على الباطل، الطريق الثاني أسر الحق عند الباطل، الطريق الثالث استشهاد الحق أمام الباطل، الطريق الرابع هدنة وصلح. أكو بين الطرفين؟ أكو هدنة وصلح ولا لا؟ بلي، مهادنة تصير، صلح يصير بين الطرفين. في الجهاد الأكبر مولانا صلح ماكو، لأغوينهم أجمعين. أسم قسم، والله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الفرصة. إما أكو انتصار الحق العقل على الجهل وعلى الشهوة والغضب، طبعا عندما أقول جهل بعد مراد من الجهل الشهوة والغضب وجنودهما، وإما انتصار الجهل على من؟ على العقل، فيأسر العقل فيكون العقل أسيرا عند من؟ عند الجهل وجنوده. كم من هوى، كم من عقل أسير عند هوى أمير. عد هنا عندما يصير العقل قدرة عالية عنده على التأمل والتفكير وإيجاد الحيل، يكون أسيرا عند من؟ عند الهوى. الهوى بعد كل ما يطلب من العقل يقول جد له وسيلته وحيلته، عندها يكون الإنسان أضل ماذا؟ من البهائم، لأن البهائم ما عدا عقل حتى تستعين بالعقل للوصول إلى مآربها. فإذا القرآن عندما يقول بل أضل، مو هذه معناه مجاملة أو مبالغة، لا حقيقة هذه، وهو أنه عند السباع أيضا توجد قوى غضبية وسبعية، ولكنه أدواتها ماذا؟ أدواتها عادية جدا. أما الإنسان إذا غلبت قواه السبعية على العقلية فعند أدوات وسائل، ما هي وسيلته؟ العاقل، والعقل يستطيع أن يجد أي طريق وأي وسيلة وحيلة لأن يصل الهوى إلى مبتغاه، فالهوى يكون هو المتبع، يكون هو الإله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا، أنه في الطريق في هذه المعركة ماذا؟ ها؟ يستشهد. وهنا أيضا في الروايات ورد بأنه يستشهد وهو شهيد، ولكن هذه مو الشهادة الموجودة في الجهاد الأصغر، هاي الشهادة الموجودة أين؟ في الجهاد الأكبر، لأنه كما في الجهاد الأصغر عندك شهادة، في الجهاد الأكبر ماذا عندك؟ ها؟ إما عندك انتصار وإما توجد شهادة. هسه الشهادة في الجهاد الأكبر ما هو؟ ذاك بحث موكول إلى محله. فلهذا يقول: كما أن صاحب ملكة التقوى ما دام شاعرا بفضيلة تقوى لا يميل إلى اتباع الشهوة غير المرضية، ويجري على مقتضى تقوى، غير أن اشتعال نار الشهوة وانجذاب نفسه إلى هذا النحو من الشعور ربما حجبه عن تذكر فضيلة التقوى، أو ضعف الشعور التقوى، فلا يلبث دون أن يرتكب ما لا يرتضيه التقوى. واضح صار المطلب؟ إذن التقوى له أثر، ولكن أثره دائمي لو غالبي، ها؟ فلهذا أنت عندما ترجع إلى الروايات الواردة في الكافي المجلد الثاني، عندما ترجع إلى هذه الروايات تجدها تشير إلى هذه الحقيقة. بالي الرواية هذه، الرواية هذه يقول عن أبي عبد الله: إن للقلب أذنين، فإذا هم العبد بذنب قال له روح الإيمان لا تفعل، وقال له الشيطان افعل، وإذا كان على الذنب يعني في حالة التلبس نزع منه روح الإيمان. بعد ذيك الروح ما يمكن أن تكون موجودة، والإنسان متذكر لها لفضيلة التقوى، ومع ذلك يقدم ماذا؟ على العمل الرذيلة أبدا، نزع منه ماذا؟ فلهذا ورد في الروايات: لا يكذب المؤمن وهو مؤمن، يعني إذا صدر منه الكذب بعد حالة الإيمان موجودة لو فقدها. لا يكذب المؤمن وهو مؤمن، لا يزن المؤمن وهو مزن، لا، وهكذا المعاصي الكبائر الروايات تعددها، أنه لا يفعلها وهو في حال يعني متلبس بهذا اللباس، إذا كان متلبس فإنه لا يفعل، وإذا فعل فإنه ماذا؟ نزع منه. هسه نزع منه بأي معنى؟ أشرنا فيما سبق ولعلنا نوفق أن نشير إليه هنا. الكافي الجزء الثاني صفحة 267، هاي رواية، وصفحة 268 الجزء الثاني: قال إن فقال لي: دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقال لي: إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح منه تحضره في كل وقت يحسن فيه ويتقي، وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي. إذا كانت غائبة تصدر ماذا؟ تصدر المعصية، أما إذا كانت حاضرة، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذا متى يمسهم الطائف من الشيطان؟ إذا غفلوا، إذا نزع عنهم روح الإيمان، كما سنبين إن شاء الله مفصلا بعد ذلك. هذا من القسم الثاني من العلم. القسم الثالث من العلم، وهو العلم الذي عبر عنه القرآن الكريم باليقين. أنا بعد ما أتصور أحتاج أن أقف على العلم بمعنى اليقين هنا ماذا؟ طويلا، لا لا لا، نقف قليلا. لماذا؟ لأنه قلنا فيما سبق أن اليقين وهو هذا العلم الخاص نحو علم لا يحصل إلا من خلال الطهارة، مو من خلال التقوى. يتذكر الإخوة، قلنا لكي يصل الإنسان إلى مقام اليقين لا بد أن يرى الملكوت، ولا يمكنه أن يرى الملكوت إلا إذا كان ماذا؟ طاهراً. فلهذا قرأنا هذه الآيات المباركة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قلنا المراد من المطهرين هو المطهر مطلقاً، المطهر على مستوى الأعمال، على مستوى الملكات، على مستوى الاعتقادات، بل المطهر عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى حتى من حيث التعلق القلبي. هذا بيناه، قلنا فإذا وصل الإنسان إلى مقام الطهارة يصل إلى مقام أن يرى الملكوت، فإذا رأى الملكوت يصل إلى مقام ماذا؟ يصل إلى مقام اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإذا وصل الإنسان إلى مقام اليقين انكشفت له حقائق كل العالم. فإذا انكشفت له الحقائق، بعد يقدم على عمل مخالف أو لا يقدم؟ من قبيل ما ذكرنا لكم مرارا، أنت انكشفت لك حقيقة السم، وما هو أثر السم؟ تقدم عليها أو لا تقدم على شربه؟ إلا إذا فقدت العقل، وإلا ما دمت عاقلا تقدم على شرب السم أو لا تقدم؟ لا تقدم. فإذا علمت حقائق، أن حقائق المعاصي وبواطنها إن لم تكن أعلى أثرا في وجود الإنسان من السم فليست هي أقل أثرا، وعلمتها علما يقينيا. اللي قلنا هذا العلم اليقيني مرادنا منه ماذا؟ علم حضوري، لا أنه علم حصولي. بعد يقدم الإنسان على المعصية أو لا يقدم على المعصية؟ هذا الأثر أثر دائمي لو أثر غالبي؟ أثر دائمي. إذن القسم الثالث من العلم، من حيث الشرائط والمبدأ لا بد أن يصل الإنسان إلى مقام الطهارة، ومن حيث الأثار فهو دائمي. ماذا؟ دائمي الأثار. فلهذا أنت عندما ترجع إلى الروايات الواردة في هذا المجال، بعض هذه الروايات أنا أقرأها، روايات كثيرة في هذا المجال لا يوجد وقت أنه نقرأ جميعها. هذه الروايات قال الرواية: إن العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق. شوفوا الآثار الموجودة. إذن الذنوب لها ارتباط ماذا؟ الأعمال لها ارتباط بالآثار المترتبة عليها. قال: إن الرجل ليذنب إلى كذا، إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب امحت، وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. وهكذا إن الذنوب كلها شديدة، وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم. وهكذا هذه الروايات من قبيل إن الرجل، التفتوا جيدا إلى هذه الرواية عن الصادق، قال: إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل. ويسأل سائل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: سيدي كلما أجزم وأعزم على أن أقوم لصلاة الليل لا أوفق لذلك. قال: هي من ذنوب النهار. هذه الرواية أيضا عن الإمام الصادق تثبت هذه الحقيقة. قال: فيحرم صلاة الليل، وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم. التفتوا إلى المطلب. هسه أنا وأنت نقرأ هذه الروايات، ولكن مع ذلك نذنب أو ما نذنب؟ ولكنه نضع سكينا على لحمنا أو لا نضع سكينا على لحمنا؟ لا نضع. لماذا؟ لأن أثر السكين في اللحم عندنا علم حضوري به، ولكن أثر الذنب في النفس لا يوجد عندنا علم حضوري به، عندنا علم ماذا؟ حصولي به. فلهذا قد نفعل وقد لا نفعل. أما إذا وصل الإنسان إلى اليقين، بعد يذنب أو لا يذنب؟ إذن عندنا سمخ ثالث من العلم. ما هو؟ الروايات كثيرة في الجزء الثاني من الكافي، إخوة يراجعون. نصيحتي، واحد من النصائح الأخوية اللي أقدمها لإخوة، لا أقل فالدورة يمرون ولو مرورا سريعا على روايات أصول الكافي، هالمجلدين الأول والثاني، يقرؤوها الرواية. هسه بإمكانهم إذا عندهم وقت يقرؤون فالشرح معها للمجلسي أو غير المجلسي، وإذا ما عندهم وقت شوفوا أنا أقرأ الروايات هذه تحتاج إلى توضيح من أحد، واضحة يعني للإخوة. بس لعله فيها روايات ماذا؟ معقدة من حيث المضمون، ولكن في الأعم الأغلب روايات واضحة. اقرأوا فالدورة من أصول الكافي على أي لحظة. إذن عندنا سنخ ثالث من العلم، هذا العلم لا يصل الإنسان إليه إلا بعد الطهارة، وإذا تحقق عند الإنسان فإنه دائمي الأثار. ما أدري واضح؟ فلهذا سيد الطباطبائي الآن نشير إلى هذه المطلب الأخير اللي وقت إن شاء الله عدنا. الآن السؤال المطروح هنا هذا، وهو أن العصمة ما هي؟ الجواب أن العصمة سنخ من العلم، ولكن أي علم؟ القسم الأول؟ كلا. القسم الثاني؟ كلا، وإنما هو العلم من القسم الثالث. من حقك أن تطالبني بالدليل، ما هو الدليل؟ ما الدليل على أن العلم، أن العصمة سنخ من العلم وأنه من القسم الثالث؟ أنا أكتفي بقراءة آيتين من القرآن الكريم لإثبات هذه الحقيقة. الآية الأولى ما وردت في سورة يوسف. في سورة يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ربي السجن أحب مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن منشأ المعصية ما هو؟ فإذا كان الإنسان عالما يعصي أو لا يعصي؟ هذا النحو من العلم. هذا مو العلم القسم الأول. الآية ربطت العصيان بالجهل، فالنتيجة ماذا تكون؟ واضح بعد؟ إذا لم يكن جهل يوجد عصيان أو لا يوجد عصيان؟ لا يوجد عصيان. ولكن هذا يا نحو من أنحاء العلم. القسم الأول لا، صريح القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. القسم الثاني لا، لأنه ذاك ليس دائمي الأثر وإنما غالبي الأثر، وما نراه نحن كذلك، وهو أنه ما هو؟ وهو أن المتقي قد يعصي، قد يذنب أو لا يذنب، إذن ليس بدائمي وإنما هو غالبي. إذن أي نحو من أنحاء هذا العلم الذي يمنع صاحبه ماذا؟ من المعصية. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 11 من الميزان في ذيل هذه الآية المباركة صفحة 154 هناك يقول هذه الجملة، يقول رابعا أن هذه القوة القدسية، طبعا في الآيات والروايات معبر عن هذا العلم بروح القدس، روحا من أمرنا، وقد تقدم الكلام مفصلا عن روح القدس وروحا من أمرنا. وفي الروايات أيضا معبر عنه ماذا؟ بروح القدس. وفي كلمات العرفاء والفلاسفة يعبر عنه بالقوة القدسية. هسه لماذا؟ أبين الجهة بعد ذلك، أنه هذه الروح أو هذا العلم المعبر عنه في الآيات والروايات بروح القدس، لماذا أن الفلاسفة يعبرون عنه ماذا؟ بالقوة، ولكن القدسية لماذا يجعلونها قدسية؟ لأنها مطهرة عن كل عيب ونقص وخطيئة ورذيلة ونحو ذلك. يقول أن هذه القوة القدسية الموجودة عند الأنبياء هي من قبيل العلوم والمعارف، وهذه العلوم والمعارف تكون منشأ ماذا؟ لحصول الملكات عند الإنسان. فالعصمة علم لو ملكة، علم، ولكن هذا العلم ينشأ منه ماذا؟ ملكة. سيدنا بأي دليل؟ يقول ولذا قال عليه السلام وأكن من الجاهلين، ولم يقل وأكن من الظالمين، مع أنه قال لامرأة العزيز كما قال لامرأة العزيز إنه لا يفلح الظالمون، وأكن من الخائنين، يعني لم يقل وأكن من الخائنين كما قال للملك وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لماذا؟ يقول وقد فرق في نحو الخطاب بينهما وبين ربه، يعني عندما تكلم مع امرأة العزيز أو عندما تكلم مع الملك كلمهما على قدر عقولهما، لأنه الملك ما كان يفهم أنه هذا جهل، شنو علاقة الجهل بالمقام؟ إنما كان يعتبره ماذا؟ خيانة. فلهذا قال ماذا؟ إن الله لا يهدي كيد الخائنين أو لا يفلح الظالمون، هذا على قدر فهمه لا يستطيع. كما أنه الآن لو أنت قمت بعمل وسئلت لماذا، تنظر إلى السائل أنه مستواه بماذا فتعلل على مستوى فهم السائل. يقول ففرق في نحو الخطاب بين الملك وامرأة العزيز من جهة وبين ربه، فخاطبهما بظاهر الأمر رعاية لمنزلتهما في الفهم، فقال إنه ظلم والظلم لا يفلح، وإنه خيانة والله لا يهدي كيد الخائنين، وخاطب ربه بحقيقة الأمر وهو أن الصبوة إليهن من الجاهل وأكن من الجاهلين. فلهذا عندما يأتي إلى صفحة 162 من نفس المجلد 11 هناك يقول وهؤلاء وآتاهم الله سبحانه من العلم ما هو ملكة تعصمهم من اقتراف الذنوب وارتكاب المعاصي، وتمتنع معه صدور شيء منها عنهم صغيرة أو كبيرة، وبهذا يمتاز العصمة من العدالة. واضح صار أن العصمة علم تنشأ منها ملكة يمتنع معها صدور الحرام كبيرة أو صغيرة، أما العدالة ماذا؟ ملكة، وهذه الملكة هي ماذا؟ أغلبية التأثير وليست بدائمية التأثير. الإخوة يرجعون إلى الموضوعين من الأبحاث القيمة في الميزان، هذا موضع وهذه آية. الآية الثانية ورد ذكرها في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الآية هكذا تقول، يقول بالي
ما وجدناها مولانا هاي الآية الثانية. الآية الثانية في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أحسنت.
الآية الثانية في سورة النساء، آية 113 من سورة النساء، وقال خطابا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. والضلالة ماذا؟ معصية. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. هسه لماذا أنت مصون من الضلالة مصون من المعصية؟ لماذا؟ يقول وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن منشأ المصونية من الضلالة ما هو؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآية إن شاء الله نقف عليها في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.